بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، نستأنف درسنا في الكتاب المبارك الموسوم برياض الصالحين للإمام العلم شيخ الإسلام النووي رحمه الله رحمةً واسعة. وقد بدأنا في الدرس السابق في كتاب جديد، ألا وهو كتاب آداب السفر، وأخذنا الباب الأول وباب استحباب الخروج يوم الخميس، واستحبابه أول النهار، وباب استحباب طلب الرفقة، ووقفنا على الباب 68 بعد 100، حيث يقول الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة: باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر. باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر، واستحباب السرى، وهو السير بالليل. وهذا لا يتعارض ما تقدم من استحباب الخروج يوم الخميس أول النهار، لأن هذا الباب من الأحكام المتعلقة في أثناء السفر، وذاك عند ابتدائه، وأقل السفر فيما مضى يوم وليلة. قال: باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر، واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها، وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها، وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. فهذا الباب فيه آداب وأحكام متعلقة بالمسافر وما يسافر عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجذب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم. قال: معنى أعطوا الإبل حظها من الأرض أي يرفقوا بها في السير لترعى في حال سيرها. وقوله نقيها، نقيها هو بكسر النون وإسكان القاف وبالياء المثناة من تحت، وهو المخ أي مخ العظم، يذهب حين يشتد الهزال بالبهيمة. معناه أسرعوا بها حتى تصلوا المقصد قبل أن يذهب مخها من ضنك السير، والتعريس النزول في الليل. هذا الحديث مشتمل على عدة أحكام وآداب متعلقة بالسفر والمسافر. فقوله: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، هذا من الرفق بالحيوان ومراعاة مصلحتها. فسره هنا رحمه الله بقوله: أي ارفقوا بها في السير لترعى في حال سيرها. إذا سافرتم في الخصب قال النووي في شرح مسلم: الخصب بكسر الخاء هو كثرة العشب والمرعى، وهو ضد الجدب. أي إذا كنتم مسافرين في أرض معشبة فأعطوا الإبل حظها، أي لا تسرعوا عليها السير، إما أن تمشوا عليها الهوينة وتتركوها ترعى وتأخذ نهمتها وشهوتها وما تحتاج من الطعام في حال سيرها، أو تنزلوا عنها وتتركوها ترعى. قال النووي: ومعنى الحديث الحث على الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها، فإن سافروا في الخصب قللوا السير وتركوها ترعى في بعض النهار وفي أثناء السير، يعني إما أن ينزلوا ويتركوها ترعى أو يخففوا عليها السرعة فتمشي في أثناء سيرها ترعى. قال: فتأخذ حظها من الأرض بما ترعاه منها. وإن سافروا في القحط، أي أرض مجدبة ليس فيها رعي، فالسنة قال: عجلوا السير، أو عجلوا السير ليصلوا المقصد وفيها بقية من قوتها، وهذا أيضا مراعاة لمصلحتها، لأنهم إذا أبطأوا ولا طعام ستهلك، فالسرعة عليها عند الجد لمراعاة مصلحتها ورفق بها حتى تبقى لها قوة. قال: وإن سافروا في القحط عجلوا السير ليصلوا المقصد وفيها بقية من قوتها، ولا يقللوا السير فيلحقها الضرر، لأنها لا تجد ما ترعى فتضعف ويذهب نقيها، وربما كلت ووقفت. وقد جاء في أول هذا الحديث في رواية مالك في الموطأ: إن الله رفيق يحب الرفق، فذكر الحديث. فإذا سافرتم، قال ابن عبد البر في الاستذكار: وهذا عموم، يعني مقدمة هذا الحديث في الموطأ: إن الله رفيق يحب الرفق فإذا سافرتم في الخصب. قال: وهذا عموم يدخل فيه الرفق بالدواب في الأسفار وغيرها. وخص المسافر في هذا الحديث بالذكر، فأمر أن يمشي مهلا رويدا ويكثر النزول إذا كانت الأرض مخصبة لترعى دابته الكلأ وتنال من الحشيش والماء، وهذا إنما هو في الأسفار البعيدة ما لم تضم الضرورة، يعني فيها رعي ولا يتركها يستعجل للضرورة، قد يكون شخص يلحق العدو فيسرع، هذا ضرورة هنا، أو يوصل رسالة لحاجة المسلمين. قال: وهذا إنما هو في الأسفار البعيدة ما لم تضم الضرورة، إلا أن يجد في السفر، فإذا كانت جدبة وكان عام السنة أي القحط، فالسنة للمسافر أن يسرع في السفر ويسعى في الخروج عن بلاد الجدب وبدابته رمق يقيه من النقي، والنقي الشحم والقوة، حتى يحصل في بلد الخصب. وقال القرطبي: أيرفق بها في الرعي حتى تأخذ منه ما يمسك قواها ويرد شهوتها، ولا تعجلوها فتمنعوها المرعى مع وجوده فيجتمع عليها ضعف القوى مع ألم كسر شهوتها. قال: وإنما أمر بالإسراع بها في الجذب لتقرب مدة سفرها فتبقى قوتها الأولى، فإنها إن رفق بها طال سفرها فهزلت وضعفت إذ لا تجد مرعا تتقوى به. وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: بادر بها نقيها، والنقي مخ العظام، والنقي مخ العظام وهو بكسر النون. جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخصبت الأرض فانزلوا عن ظهركم فأعطوه حقه من الكلى، وإذا أجدبت الأرض فامضوا عليها بنقيها وعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. وقول في هذا الحديث: وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. وهذا إرشاد للمسافر عند نزوله، أين ينزل في حال سيره، لأنه لابد للمسافر السفر البعيد أن ينزل في طريقه يستريح. قال: وإذا عرستم، التعريس فسره النووي هنا بالنزول في الليل. وقال في شرح مسلم: قال أهل اللغة: التعريس النزول في أواخر الليل للنوم والراحة. قال: هذا قول الخليل والأكثرين. وقال أبو زيد: هو النزول أي وقت كان من ليل أو نهار. قال: والمراد بهذا الحديث هو الأول، أي النزول في آخر الليل. قال: وهذا أدب من آداب السير والنزول، أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحشرات ودواب الأرض من ذوات السموم والسباع تمشي في الليل على الطرق لسهولتها، وهذا يعرفه من يمشي في الصحاري في طرقها، إذا أصبح يجد آثار دبيب الأفاعي أو السباع على هذه الطرق. قال: لأن الحشرات ودواب الأرض من ذوات السموم والسباع تمشي في الليل على الطرق. لماذا؟ قال: لسهولتها، لأن أرض ناعمة مستوية، ولأنها تلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه، وما تجد فيها من رمة ونحوها، فإذا عرس الإنسان في الطريق ربما مر به منها ما يؤذيه، فينبغي أن يتباعد عن الطريق. وهذا إرشاد عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام للناس بأن يبذلوا الأسباب التي تحفظ عليهم أنفسهم وأجسادهم، كما كان في الأول إرشاد لحفظ دوابهم وما يركبون. وقال القرطبي: والتعريس النزول من آخر الليل، وهذه الأوامر من باب الإرشاد إلى المصالح والندب إليها. جاء عند ابن ماجه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعريس على جواد الطريق، أي على وسط الطريق، والصلاة عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة عليها، أي احذروا إياكم وقضاء الحاجة عليها، فإنها من الملاعن، أي مما يلعن الناس فاعله، لأنه قد يطؤون على نجاسته ويتأذون بذلك فيلعنونه. فالتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها حفظ للنفس، والنهي عن قضاء الحاجة عليها دفع الأذى عن الناس، فالأول فيه دفع الأذى عن النفس، والثاني فيه دفع الأذى عن الناس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى قد أعطاه مصالح الرعاية للإنسان والبهائم، وأن الله قد أعطاه مصالح الرعاية للإنسان والبهائم. حيث أرشد صلى الله عليه وسلم المسافرين إلى هذه الآداب في الخصب: تأنى في السير، وفي الجد أسرع في السير. كذلك أمر صلى الله عليه وسلم أننا إذا عرسنا نزلنا ليلا لنستريح وننام، فإننا لا ننام في الطريق، يعني في الجادة، لأنها طرق البهائم، الناس يستسرقون هذه الطرق، فربما يأتي إنسان غافل فيقع في هذا الطريق. كذلك هي أيضا مأوى الهوام، تأتي إلى هذه الطرق حتى إذا سقط من أحد شيء من الطعام أكلت، ولهذا يكثر وجود الهوام في هذه الطرق. فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا ننام في الطرقات، بل نرتفع عنها حتى لا يحرج السائرين على الطريق، وحتى لا تتعرض لأذى الهوام. ومثل ذلك، بل من باب أولى، طرق السيارات اليوم، فإن الإنسان يبتعد عنها، يعني بعض الناس يجنب فقط قليلا وقد يحصل عليه أذى، خاصة إذا كان ضباب ونحو ذلك أو رياح غبار، فالتجريب يظن عند انعدام الرؤية وضعفها أن هذا في الشارع وهو متوقف. قال: ربما يأتي سائق ينعس ولو لحظة فيقتحم بسيارته هؤلاء الذين ينامون على الطريق وتحدث كارثة، فابتعد عن هذه الطرق السريعة، لا تنم حولها حتى لا تقع في الخطر. وهذا من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. رواه مسلم. قال العلماء: إنما نصب ذراعه لئلا يستغرق في النوم، فتفوت صلاة الصبح عن وقتها أو عن أول وقتها. هذا الحديث فيه إعطاء النفس حظها من الراحة مع مراعاة حق العبادة، وفيه أن من نام آخر الليل فعليه أن يتخذ الأسباب التي تعينه على أداء الصلاة في وقتها. فالإنسان إذا لم يضع جنبه الأيمن على الأرض وتوسد يده وناصبها لن ينام كثيرا، اليد لا تتحمل، لا بد أن يستيقظ. قال الشيخ عثيمين رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا عرس في أول الليل، يعني إذا نزل وأراد النوم في أول الليل، اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الفجر اتكى على يده اليسرى. لأنه إذا كان أول الليل ينام على اليمين، وهذا على اليسرى من الشيخ، ما أدري من أين أخذها، إنما الأصل ينصب، إنما ينصب ذراعه، وذاك ينام على خده الأيمن، يده تحت خده. قال: وكان من هديه أنه إذا عرس في أول الليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الفجر اتكى على يده اليسرى. لأنه إذا كان أول الليل ينام على اليمين ليعطي النفس حظها من النوم، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في بيته إذا نام ينام على الجنب الأيمن، بل أمر بذلك. أما إذا كان قبيل الفجر فكان ينصب ذراعه صلى الله عليه وسلم وينام على يده لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الفجر. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان أيضا يعطي نفسه حظها من الراحة، ولا ينسى عبادة ربه، يعني لا ينبغي للراحة أن تطغى على الطاعة فتفوت بها الواجبات الشرعية، فتستريح استراحة لا تؤثر على صلاتك. قال: وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان أيضا يعطي نفسه حظها من الراحة ولا ينسى عبادة ربه. ففي أول الليل يمكنه أن ينام ويشبع قبل الفجر ثم يقوم، أما في آخر الليل فإنه لا ينام نومة المطمئن بل نومة المستيقظ الذي لا يستغرق في النوم لئلا تفوت صلاة الفجر. وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يستعمل المنبه في النوم ينبهه حتى لا تفوته الصلاة، فإن نصب الرسول صلى الله عليه وسلم ذراعه من أجل أن ينتبه. كذلك الإنسان ينبغي أن يجعل معه منبها للصلاة، فهذا من آداب السفر الذي دل عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال: الدلجة السير بالليل. هذا الحديث فيه استحباب السير بالليل، فيه استحباب السير بالليل لأنه أروح للمسافر ولدابته، ولأن الأرض تطوى بالليل. قال ابن عبد البر في الاستذكار: معناه والله أعلم أن الدابة إذا استراحت نهارا كان مشيها بالليل ضعف مشيها بالنهار، ولهذا المعنى ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدلجة والله أعلم، أي السير بالليل. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى أن يسيروا في الليل، وأخبر أن الأرض تطوى للمسافر. قلنا لكم هذا لا يعارض السفر، ابتداء السفر أول النهار، ذاك ابتداؤه وهذا في أثنائه. وهذا أيضا فيه إعطاء الدابة راحتها، لأنها إذا جاء الحث على السير بالليل سيكون النهار وقتا لرعي الدابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى أن يسيروا في الليل، وأخبر أن الأرض تطوى للمسافر إذا سافر في الليل، يعني أنه يقطع في الدلجة الليل ما لا يقطعه في النهار، وذلك لأن الليل وقت براد فهو أنشط للرواحل وأسرع في سيرها. ولهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بأنه تطوى الأرض للمسافر إذا مشى في الليل. فالسير في الليل فيه نشاط وقوة. ولا يوجد فيه عناء ومشقة مثل ما يكون في النهار من الحر وشدة الشمس، فيكون في الليل نشاط، ومع النشاط يستطيع الإنسان أن يقطع المسافة الطويلة وهو مرتاح ولم يشعر بنصب ولا مشقة. وأما مع الحر والتعب فالإنسان يقطع المسافة القصيرة ويراها طويلة، فطوي الأرض هو قطع المسافة الطويلة بلا مشقة كبيرة لنشاط الجسم وراحته وراحة الدابة ونشاطها وسرعة مشيها، لا أن الأرض تنكمش للمسافر فتكون 100 كيلو 50 كيلو، لا، ليس هذا معنى عند العلماء، إنما هذا راجع للنشاط وراحة الدابة وبدن صاحبها، فيقطع مسافات طويلة ولا تحصل له المشقة التي تحصل بالمسافة القصيرة في النهار. فقد تقطع ضعف المسافة بالليل ولا يحصل لك نصف المشقة التي حصلت لك بالنهار. فهذا بالنسبة لراحة الدابة وراحة الجسد، فالأرطوة تقطع مسافة طويلة مع جهد يسير. قال: وعن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. رواه أبو داود بإسناد حسن. في رواية أبي داود تكمل فيه: فلم ينزل أو ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم، حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم. هذا الحديث فيه استحباب الاجتماع عند النزول في السفر وكراهة التفرق في الشعاب والأودية، وأن التفرق من الشيطان، وفي حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاجتماع، وفيه سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم وشدة اتباعهم. فلما قال لهم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، علموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد منهم أن يجتمعوا، ومن شدة اجتماعهم وامتثالهم أنهم كانوا ينضمون إلى بعض حتى لو بسط عليهم ثوب لوسعهم من شدة تلاصقهم. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ومن الآداب أنه ينبغي للجماعة أن لا يتفرقوا إذا نزلوا منزلا، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الأودية والشعاب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلكم من الشيطان، يعني تفرقهم، فما نزلوا بعد ذلك منزلا إلا اجتمعوا جميعا. قال: لأن ذلك أقوى لهم وأحفظ، ولو تسلط عليهم عدو في هدأة الليل وكانوا جميعا أمكنهم المدافعة، لكن إذا تفرقوا توزعوا وفشلوا. والأجساد كلما تقاربت تقاربت معها القلوب وازدادت المحبة، والسفر مظنة ذلك، وأن على الإنسان أن يكون مع أخيه. قال: وعن سهل بن عمرو، وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بن الحنظلية وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه كما قال النووي رحمه الله فيه الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها. وحقوق الدواب في الإسلام لم يأتي دين في تفصيلها كما جاء في ديننا، والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متكاثرة في سنته من أوامره وفي هديه من أفعاله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام دين الرفق في كل الأمور، والرحمة والحقوق لكل شيء، فلم ينس حقوق الدواب ولا الطيور ولا البهائم حتى النمل وغير ذلك. قوله: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، أي من الجوع والهزال. قال علماء: والأوضح أن يقال لحق بطنه بظهره. لماذا؟ ما الذي في الحديث؟ قد لحق ظهره ببطنه، ها؟ أيهما ثابت؟ الظهر. فإذا جاع الإبل ارتفع، وإذا شبع نزل، نزل، فهو الذي يتحرك. قالوا: الأوضح أن يقال لحق بطنه بظهره، لأن ظهره ثابت وبطنه هو الذي يلحق بظهره. ولكن هذا أمر فيه سعة. قوله: فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة. قال فرعون المعبود: أي التي لا تقدر على النطق. قال العلقمي: والمعنى خافوا الله في هذه البهائم التي لا تتكلم فتسأل ما بها من الجوع والعطش والتعب والمشقة، يعني تسأل صاحبها ما تحتاج، لا تتكلم، فهي لا تعبر عن حالها بلسانها. فإذا كانت معجمة لا تعبر عن حالها فعليكم أن تتقوا الله فيها، ولا تقول لم تشتكي لأنها معجمة. جاء في رواية عن طريق ربيعة بن يزيد بلفظ، هذا في السلسلة الصحيحة، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فمر ببعير مناخ على باب المسجد من أول النهار، ثم مر به آخر النهار وهو على حاله، فقال: أين صاحب هذا البعير؟ فابتغي فلم يوجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم، ثم اركبوها صحاحا واركبوها سمانا كالمتسخط آنفا. وهذا رواه ابن حبان وأحمد، قال الشيخ الألباني: وسنده صحيح على شرط البخاري. قال: فاركبوها صالحة، أي اركبوها في حال كونها صالحة للركوب، لا تكون هزيلة بحيث لا تستطيع أن تحمل ما عليها، وكلوها صالحة. هذا بالضم من الأكل، أي حال كونها صالحة للأكل بأن تكون سمينة. وقيل هو بالكسر، وقيل هو بالكسر. فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. كلوها أي اتركوها وانزلوا عنها وهي سالمة صحيحة، كما أنك تركبها صالحة أيضا تتركها صالحة، لا تركبها هي صالحة ثم تستمر عليها حتى لا تصلح للركب وتسقط بك، هذا ما يصلح. ويؤيده حديث معاذ بن أنس عند أحمد والحاكم وغيرهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركبوا هذه الدواب سالمة ويتدعوها سالمة، ويتدعوها أي اتركوها سالمة ولا تتخذوها كراسي. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قولوا كلوها قيدوها بضم الكاف من الأكل، وعليه جرى المناوي في شرح هذه الكلمة، فإذا صحت الرواية بذلك فلا كلام، وإلا فالأقرب عندي أنها كلوها بكسر الكاف. أي اتركوها، هذا هو المتبادر من سياق الحديث. قال: ويعيد الحديث المتقدم بلفظ اركبوا هذه الدواب سالمة ويتدعوها سالمة، أي اتركوها سالمة والله أعلم. قال: ولا تتخذوها كراسي، ولا تتخذوها كراسي. عند أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجتكم. واتخاذها كراسي ومنابر معناه الجلوس عليها والوقوف عليها وهي واقفة، معناه اتخاذها كراسي يعني كالكرسي واقف لا يتحرك فتجلس عليها وهي واقفة. قال النووي في المجموع: وأما المكث على ظهر الدابة وهي واقفة فإن كان يسيرا فلا بأس، وأما المكث على ظهر الدابة وهي واقفة ينتظر رفقة وراكب وهي واقفة، فإن كان يسيرا فلا بأس، وإن كان كثيرا لحاجة فلا بأس به، وإن كان كثيرا لحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام وقف في حجه في عرفات وهو على دابته، ما الحاجة هنا؟ ليقتدي به الناس ويرونه ويأخذوا منه أفعال الحج. قال: وإن كان كثيرا لحاجة فلا بأس، فلا بأس به، وإن كان لغير حاجة فهو مكروه. ثم ذكر حديث أبي هريرة المتقدم. وقال البغوي: قال أبو سليمان الخطابي: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب على راحلته واقفا عليها، فدل ذلك على أن الوقوف على ظهورها إذا كان لأرب أي لحاجة أو بلوغ وطر لا يدرك مع النزول إلى الأرض مباح، وأن النهي إنما انصرف في ذلك إلى الوقوف عليها لا لمعنى يوجبه فيتعب الدابة من غير طائل. وقال القاري: والمعنى لا تجلس على ظهورها فتوقفونها. قال: وتتحدثون بالبيع والشراء وغير ذلك، بل انزلوا واقضوا حاجاتكم ثم اركبوا. قال الطيبي: كناية عن القيام عليها، لأنهم إذا خطبوا على المنابر قاموا، انتهى كلامه. وهذا كله من الرفق بالحيوان. قال
ناخذ الحديث
ولا نقف؟
نقف، ناخذ الحديث.
ها، يقول باقي 10 دقائق.
صاحب ضبط الوقت.
قال: وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من خلفه وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل، رواه مسلم هكذا مختصرا. وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم بعد قوله حائش نخل: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح صراته أي سنامه وذفراه فسكن، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتتئبه. رواه أبو داود كرواية البرقاني. قوله ذفراه، قال أهل اللغة: الزفرة الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن. وقوله تدئبه أي تتعبه. هذا الحديث فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، ما بوب عليه النووي، فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، وفيه الرفق بالدابة ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها. وقوله أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. قال القرطبي: دليل على علو مكانته عند النبي عليه الصلاة والسلام وكمال فضله وأهليته لأن يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم موضع سره، وهذه أهلية شريفة وفضيلة منيفة. قول: وكان حب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل. الهدف قال الخطابي كل ما كان له شخص مرتفع من بناء ونحوه، والحائش جماعة النخل الصغار. قال: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وذرفت عيناه. قال ابن الأثير في النهاية: والجرجر صوت البعير عند الضجر. جرجر، قال: الجرجرة صوت البعير عند الضجر. قال: قوله فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح صراته، أي سنامه يعني ظهره وذفراه، فسكن. قال ابن عبد البر: والزفرة ما وراء الأذنين عن يمين النقرة وشمالها. وقال الخطابي: والزفرة من البعير مؤخر رأسه. وفسره النووي هنا كما فسره من قبله. فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتتعبه، أي تجيعه وتكده وتتعبه ولا تطعمه. قال ابن عبد البار: وروي هذا الخبر من حديث يعلى بن صرة عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى حديث عبد الله بن جعفر، وفيه: فاستوصي به خيرا، أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم فاستوصي به خيرا. فقال صاحبه: لا جرم والله لا أكرم مالا كرامته أبدا. وهذا من امتثال وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن البهائم كانت تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشكو إليه حالها. والقصص في السنة من هذا كثيرة، وهي آية من الآيات العظيمة الدالة على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام وصدقه. وفي الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالبهائم ستة. الحديث الأخير في دقيقة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. قال النووي رحمه الله: قوله لا نسبح أي لا نصلي النافلة، ومعناه أن مع حرصنا على الصلاة لا نقدمها على حط الرحال وإراحة الدواب، يعني يقدمون راحة الدواب على نوافل السنن. فهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الرفق بالحيوان ومراعاة مصلحتها. قال الخطابي: وكان بعض العلماء يستحب أن لا يطعم الراكب إذا نزل حتى يعلف الدابة، يعني قبل أن يفتح صراره من الطعام ويفرش بساطه يقدم طعام الدابة. قال: كان بعض العلماء يستحب أن لا يطعم الراكب إذا نزل حتى يعلف الدابة. قال: وأنشدني بعضهم فيما يشبه هذا المعنى: حق المطية أن تبدأ بحاجتها، لا أطعم الضيف حتى أعلف الفرس، يعني أول شيء يقدم طعام الفرس ثم يقدم طعام الضيف. حق المطية أن تبدأ بحاجتها، لا أطعم الضيف حتى أعلف الفرس. وهذا هدي عظيم من هدي الإسلام، ولو تقصي وكتبت فيه المؤلفات الكبيرة لما اتسعت. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها وأن يوفقنا لامتثال ديننا الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.